بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: وينوي فيه، أي في اللبس، ستر العورة.
ما في عنا مفاخرة، ما في عنا أخوانا لبس رياء تعاظم على الخلق، وإنما أولا ينوي ستر العورة ليقوم بواجب كلفه الله به، وعندما ينوي هذه النية يكون قد حقق واجبا مما أوجبه الله عليه، فيثاب عليه ثواب الواجب. فرق كبير بين إنسان يلبس ويعني يعتني بذلك وليس له نية فيحرم نفسه ثوابا عظيما، وبين إنسان ينوي نيات متعددة بعضها واجبات وبعضها سنن، فيثاب على هذا الفعل الذي هو من العادات ثواب الواجبات والسنن.
ستر العورة، أي بالإزار والتزين لتودد المسلمين.
ما شاء الله، وهي حالة نية صالحة، يعني أنا ألبس لباسا يحبب إلي الناس ويحببني إلى الناس، لأن الألفة والمحبة في المجتمع هذه من مقاصد الدين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. لذلك كل شيء يبني هذه الألفة ويبني هذه المحبة فإننا ينبغي علينا أن نفعله وأن نحافظ عليه.
أن يلبس الرداء ونحوه من العمامة والقباء والعباء، وقد قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
وأنت الآن تلبس اللباس الحسن استجابة لأمر الله عز وجل في هذه الآية.
ويبدأ بالأيمن في لبس كل شيء.
طيب، أنا الآن أخواننا في اليوم الواحد كم مرة ألبس ثوبا وأخلع ثوبا؟ مرات. طيب، أنا الآن سألبس إما باليمين أو باليسار، لكنك إذا لبست باليمين بقصد السنة كنت مثابا. أما لو أن الإنسان أهمل نفسه لا يكون آثما، لكن نقول له: يا مسكين، حرمت نفسك خيرا عظيما لأنك لم تراعي هذه السنة، أن تلبس الثوب باليمين وأن تخلعه باليسار. لماذا؟ اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام.
ويبدأ بالأيمن في لبس كل شيء من نحو القميص والخف والنعل وغيرها.
نعم.
وبالأيسر في النزع، أي نزع كل شيء، كرامة لليمين فيهما. فكان عليه السلام يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله.
في تسريح الشعر، يعني في ترجله، عندما يسرح الشعر يبدأ بالجانب الأيمن.
رواه أحمد والجماعة عن عائشة رضي الله عنها. وفي الترمذي عن أبي هريرة: كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. ويفتتح اللبس بالتسمية، ويختتم اللبس بالتحميد، كما هو معروف من شمائله عليه السلام
صلى الله عليه وسلم.
ففي الشمائل عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول، أي بعد التسمية والبسملة: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وفي رواية أبي داود وغيره: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويلبس السراويل قاعدا أي كالخفي كي لا تصيبه آفة أي من جهة وقوعه على جانب أو دابة. ولا يسبله أي لا يسدل ثوبه من القميص والسراويل والإزار ونحوها إلى ما تحت الكعب ففيه أي في إسباله إليه الوعيد بالنار. فقد ورد الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منهما شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر بل يرفع إلى نصف الساق فهو أفضل بالاتفاق. وفي رواية أحمد عن أنس الإزار إلى نصف الساق أو إلى الكعبين لا خير في أسفل من ذلك. وفي رواية ابن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب مرسلا كان يرخي الإزار من بين يديه ويرفع من ورائه. وفي رواية الترمذي في الشمائل ويقول إنه أتقى وأنقى وأبقى.
أنقى للثوب وأتقى لله وأبقى لهذا الشيء حتى لا يتلف بشكل سريع.
ويبدأ بلبس القميص قبل كل شيء لأنه أستر، حيث يقوم مقام الإزار والرداء. فعن أم سلمة رضي الله عنها كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص،
يعني مثل الجلابية بزماننا،
رواه الترمذي في الشمائل. وفيه أيضا أن كمه عليه السلام كان إلى الرسغ. ويلبس الخشن أي الغليظ من الثوب إزارا ورداء وغيرهما، وهو السنة أي فعلا وقولا. وفي رواية الترمذي والحاكم عن معاذ بن أنس من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
طبعا ترك اللباس الفاخر يعني اللباس الذي فيه شهرة ويتركه تواضعا لله عز وجل.
فورد أي عن بعض السلف من رق ثوبه أي لطف رق دينه أي ضعف، فكأنهما متلازمان، كما يشير إليه حديث من أحب آخرته أضر بدنياه ومن أحب دنياه أضر بآخرته، فآخر ما يبقى على ما يفنى. وورد من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بسند حسن عن ابن عمر مرفوعا. وفي رواية البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه أنه عليه السلام نهى عن الشهرتين رقة الثياب وغلظتها، رقة الثياب وغلظتها ولينها وخشونتها، رقة الثياب وغلظتها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها.
يعني كن واحدا من الناس، لا تكن متميزا بالثوب لا بشكل أرفع ولا أدنى، هاتان هما الشهرتان نهى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام.
ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصاد. ولا ينزع أي ثوبه حتى يرقعه فهو السنة،
سبحان الله،
لأنه عليه السلام كان يركب الحمار ويخصف النعل ويرقع القميص ويلبس الصوف ويقول من رغب عن سنتي فليس مني، رواه ابن عساكر عن أبي أيوب.
شوفوا أخوان الآن لما يعني صار لنا عادة اليوم أننا لا نلبس إلا الفاخرة من اللباس ودائما نجدد وكذا، كم كلفنا أنفسنا في هذه الأيام الصعبة من نفقات زائدة على مستوى الرجل والمرأة والأولاد، طيب الآن ثوب الآن يعني ربما تمزق قليلا، رقعه الإنسان، ما الحرج؟ لا حرج في ذلك، لكنها قضية لم نعتدها وربما صارت في عرف بعض الناس تدل على الفقر أو ما شابه ذلك، هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويكسو المنزوع فقيرا ليكون في حرزه تعالى.
يعني أنت الآن هذا الثوب ما عاد لبسته، شو بتساوي فيه؟ ما بتخليه بالغزانة وبالبئجة وبطلع بتطالعه وبتنزله كل شتوية وصيفية، لا، وإنما أنفقه على عباد الله عز وجل ليكون لك هذا الثوب حرزا عند الله تبارك وتعالى.
ففي رواية أحمد عن عمر: من استجد قميصا فلبسه فقال حين بلغت رقوته: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي،
ما شاء الله.
ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حيا وميتا،
ما شاء الله.
ولا يتخذ ثوبين أي من جنس واحد كإزارين ورداءين وقميصين زهدا في الدنيا.
سبحان الله، لو رجع كل واحد منا الآن إلى خزانته في البيت لرأى فيها الكثير والكثير من الثياب المتعددة، وربما بعضها لم يلبسه منذ سنوات، من سنوات لم نلبس بعض ثيابنا. نعم.
ويتصدق بأحدهما إن اجتمعا ميلا إلى ثواب العقبة. وأما حديث صاحب القميصين لا يجد حلاوة الإيمان فلا أصل له. ويتعمم، فالعمائم تيجان العربي، أي إنها بمنزلة التيجان للملوك لقلة العمائم فيهم.
طبعا إخواننا، يتعمم بقصد السنة، بقصد إظهار شعار الدين، لا بقصد المآرب الدنيوية. يعني أنا الآن أريد أن ألبس عمامة، لماذا؟ لأنال يعني بها مكانة عند الناس حتى مشي أموري الدنيوية وما روح يصدروني. لا، هذه نية سيئة أيها الإخوة. وكذلك يلبسها الإنسان تطبيقا للسنة مع المحافظة على تواضعه دون كبر، وكذلك مع المحافظة على الاعتراف بجهله إن لم يكن عالما أو طالب علم. يعني إنسان الآن من عامة الناس لبس عمامة، فكروا الناس أنه إيش؟ أنه عالم، فسألوه ماذا يقول؟ لا أعلم، ويقول أنا هذه العمامة ألبسها لا لأنها شعار العلماء بل لأنها من السنة. ولا بد أن يذكر نفسه بذلك دائما. أما أن نفتن أنفسنا وأن نخدع أنفسنا في ذلك فهذا أمر خطير، وصاير إخوانا دائما في عنا إفراط وتفريط. هلا في عنا الآن طلاب علم ربما وربما علماء لا يلبسون العمائم أبدا أبدا ولا بمناسبة. طيب لماذا غيبنا العمائم؟ طب هذا من شعار الإسلام، شعار الدين، شعار العلماء. طيب وبالمقابل هناك أناس أيها الإخوة يلبسون العمائم بنيات سيئة، فنحن نقول لهؤلاء عودوا إلى العمائم وأعلنوها وأظهروها بين الناس لتعود هذه المظاهر في مجتمعنا. أما اليوم يا أخواننا صار سبحان الله لبس العمائم، وكذلك الطربوش القديم صار عبارة عن فلكلور قديم، بينما هذا الأمر هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا لا نريد لشبابنا الناشئ أن يتجرأ على لبس العمائم تحت اسم مسمى السنة. ماذا يفعل؟ تراه يتكبر ويعتد بنفسه ويسعى إلى تحصيل مآرب دنيوية والعياذ بالله.
وفيه أي في لبس العمائم الوقار، أي ظهور العظمة منهم. ففي مسند الفردوس للديلمي عن ابن عباس: العمائم تيجان العرب، فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم. وفي رواية الماوردي عن ركانة: العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا وبين المشركين.
يعني ما بدأ عمامة ضخمة إخواننا وعمامة كبيرة، عمامة على القلنسوة على الطائية نفسها.
يعطى يوم القيامة بكل كورة يدورها على رأسه نورا، ويرسل الذيلة أي ذيل العمامة المسمى بالعذبة بين الكتفين، وجوز في أحد الشقين مما يلي الأذنين إلى قدر الشبر أو موضع القعود أو نصف الظهر، وهو وسط مرضي أي عند المصنف، وإلا فالأول أشهر وأكثر وأظهر.
شوفوا إخوان الأكارم، الآن لما غابت عنا هذه المظاهر في مجتمعنا صار الإنسان منا يعني يأبى أن يلبسها. ليه؟ لأنها صارت مستغربة بين الناس. أما لما كانت معتادة، نحن نذكر إخواننا أن يعني الجيل الذي قبل آبائنا كان التجار جميعا لهم عمائم، وهلأ كان كثير منا في جده متصور بعمامة مع أنه ما كان عالما. ليه؟ لأن العمائم كانت منتشرة عند كبار القوم في المجتمع، وهناك صور لكثير من الكبراء أيها الإخوة لم يكونوا علماء لكنهم كانت لهم العمائم. لكن بمجتمعنا الآن لما صارت مغيبة صار لباسا ربما لا يقبله كثير من الناس.
والكل مروي وقد جمعته في رسالة مستقلة. ويستجد أن يلبس الجديد ليلة الجمعة أو يومها، وهو المعروف من حديث أنس كان إذا استجد ثوبا صلى الله عليه وسلم لبسه يوم الجمعة.
ما شاء الله.
رواه ابن حبان.
يعني يخصص الثياب الجديدة ليوم الجمعة لأنها وقت مجامع الناس.
ويلبس ما أصاب أي ما وجده من جديد أو غيره من غير تعلق بنوع منه أو تقيد بصنف منه.
يعني شو ما تيسر يلبس في باقي الأيام، المهم أن يكون نظيفا طاهرا ساترا يحقق هذه الأوصاف والشروط.
ما لم يرد نهي عنه كالحرير ولون الأحمر والأصفر ما لم يكن من أحد الشهرتين، فقد ورد من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وفي رواية لأحمد عن جويرية رضي الله عنها ألبسه الله يوم القيامة ثوبا من نار. وفي رواية عبد الرزاق عن الحسن مرسلا الحمرة من زينة الشيطان. وفي رواية ابن ماجة عن أبي ذر من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. وفي رواية أبي داود وابن ماجة بسند حسن عن ابن عمر من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب في النار. ونهى عليه السلام عن لبستين، المشهورة في حسنها والمشهورة في قبحها، رواه الطبراني عن ابن عمر. وينفض الخف قبل اللبس، وينفض الخف قبل اللبس أي مخافة أن يكون فيه ما يؤذيه من دابة أو غيرها،
يعني ربما حشرة داخل الحذاء فينفضه حتى لا يكون في شيء يؤذيه.
ويقعد في لبسه ونزعه خوفا من وقوعه. ويحتفي أيضا تواضعا أي لله سبحانه بقوله تعالى والله جعل لكم الأرض بساطا، وقوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا. فهو أي الاحتفاء مأثور أي عن الصحابة والسلف الصالحين، ومنهم بشر الحافي، ومن كراماته أن الدواب في سكك بغداد لم يكن يرمين الروث مدة حياته وبوجوده فيها استدل على مماته. ويلبس النعل الأصفر فهو يوجب السرور، كأنه أخذ من قوله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وورد من لبس نعلا صفراء قل همه، ذكره الكشاف عن علي. ويروى عن ابن عباس مرفوعا بلفظ لم يزل في سرور ما دام لابسها، بدل قل همه، ويتطيب أي ويستعمل الطيب.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.